أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد ما تم تأسيسه من بيان الوجوه لعدم جواز تقاضي الأجرة على الواجب، واتضح أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء واجبا، الفعل واجبا عينيا أو كفائيا، وبين تقاضي الأجرة عليه، ولا بين عبادية الفعل سواء كان مستحبا أو واجبا، وبين تقاضي الأجرة عليه أو حتى الجعل في باب الجعالة. هناك عناوين لابد وأن نفردها بشكل سريع، يعني كتطبيق للمطلب. ليس إلا في عنا مسألة القضاء، في عنا مسألة الإفتاء، يعني مش مفتي جمهورية أو مفتي جعفري، لا، الإفتاء المفتي وهكذا. بالنسبة للقضاء في قلبه، بالنسبة لتعليم القرآن، تعليم أصول الدين وفروع الدين بالمقدار الواجب في قلبه، وهكذا بالنسبة للأذان في البيت. هذه عناوين تعرض للماتن، بس نحكيها بشكل سريع كتطبيق للمطالب التي تقدمت معنا. القضاء وهكذا الإفتاء واجب حينئذ كفاية في البيت، وبالتالي حينئذ يجري عليه ما يجري على الواجب الكفائي. يعني في مثلا القاضي، مثل ما الطبيب بتعطيني أجرتي بقضي، تعطيني أجرتي أفتي لك، ما بتعطيني أجرتي شو، لا بقضي ولا أفتي لك في قلبك. إذا قلنا بالمنافاة، تم شيء من الوجوه التي سبقت للمنافاة، إنه على كل حال القضاء والإفتاء من الواجبات التوصلية. فالمشكلة مش من ناحية عبادية الفعل الإفتائي أو الفعل القضائي، وإنما المشكلة من ناحية أنه واجب ولو كفاية في قلبك. فبالتالي حينئذ إذا تم شيء من الوجوه التي سبق للمنافاة ما بين الواجب الكفائي، بين إيجاب الشيء كفايتان وبين جواز تقاضي الأجر عليه، فحينئذ هنا لا يجوز له أن يأخذ الأجر. وإذا لم يتم شيء من تلك الوجوه، أو تلك الوجوه تمت فقط وفقط في الواجب العيني دون الواجب الكفائي، اللي هو هذا مذهب الفخر المحققين، ونصره في ذلك الشيخ الأنصاري، ورد على المحقق الثاني في كتاب جامع المقاصد، وقال أنه أخبر بكلمات الأصحاب، فحينئذ يجوز له التقاضي الأجر على عمله. بس هذا أمر ممجوج وممقوط وغير موجود حينئذ في البين. فبدنا ساعتها بالنسبة لكل من الإفتاء والقضاء في البين، إذا بدنا نفتش عن طريقة أخرى لأن يرتزق، باعتبار أنه هذه إذن من الأمور التي فيها تبليغ للرسالة وفيها حفظ حينئذ لهذه الرسالة، أنه بالإفتاء بعرف على معالم دينه في البين، لكن مش نقل فتوى. الإفتاء واضح، بالقضاء بيرفع حينئذ الخصومة ويفصل حينئذ فيما بين المتخاصمين وبين المترافعين حينئذ في البين، وهذه حينئذ أشياء ضرورية، يعني هي إن حتى هي من الواجبات النظامية التي حينئذ تجب حفظا للنظام، لا أقل القضاء حينئذ في البين. فبالتالي حينئذ هذه يكون فيها تبليغ الرسالة وحفظ حينئذ للرسالة برفع الخصومة ورفع الخلاف بين المترافعين والمتخاصمين في البين، فحينئذ يجوز له أن يتقاضى الأجر من باب الارتزاق من بيت المال، مش أن يتقاضى من المترافعين، إذا تمت حينئذ شيء من تلك الوجوه. وإلا إن لم يتم فكما قلنا، أو تمت في خصوص الواجب العيني دون الواجب الكفائي، جاز له الارتزاق حتى من خلال المترافعين حينئذ في البين، لكن ارتزاقا يخرجه عن دائرة حينئذ الرشوة ومشو إلى آخره. هذا بالنسبة للقضاء. فبالنسبة للقاضي وللمفتي ليس له أن الشيخ لأن المأتن رحمة الله عليه بنى على أن المنافات بين الإيجابي ولو الكفائي وبين تقاضي الأجر حاصل فيها, وعلى هذا الأساس لا يجوز له أن يتقاضي أجرا من المستفتي ولا من المترافعين في البيت. طيب إذا لم يتقاضى من أين يأكل؟ يأكل من بيت المال ويرتزق من بيت المال, لأن بيت المال وضع لتبليغ الرسالة ولحفظ الرسالة, وهذه من أحد حينئذ سبل الدعاية للإسلام وحفظ الإسلام وتبليغه وهدايته للبشرية. إذا بالنسبة للشقة, بالنسبة لتعليم القرآن على قسمه, في تعليم القرآن بالقدر الواجب. اللي شو القدر الواجب؟ اللي هو بمقدار, لأنه عندك بدك تصل والصلاة بدها فاتحة وصور, ولا يتيسر لك دائما أنك شو تصلي جماعة. لو في دائما جماعة يمكن مرات لا يتيسر له صلاة الجماعة فيتحمل عنه الإمام القراءة في البيت. فبالتالي إذن يجب عليه أن يتعلم مقدار الواجب من الفاتحة وصورة واحدة حينئذ في البيت. واضح بهالمقدار الواجب من فاتحة الكتاب والصورة أيضا يجب أنه يتعلم. فلا يجوز أن يتقاضى الأجر لو بنينا على تلك. يجب التعليم كفاية, مش واجب التعليم عينا على الشخص, إنه يجب التعليم كفاية من هذا الشخص أو من ذاك وإلى آخره. وبالتالي حينئذ سوف لا يجوز تقاضي الأجر. طيب إذا لم لا يجوز تقاضي الأجر, من بده يرتزق أيضا من بيت المال هذا اللي بيعلم القرآن بالمقدار الواجب. وأما غير مقدار الواجب من سائر الصور في البيت, أو بده يعلمهم المد والترجيعي وال شو اسمه الطرق حينئذ القراءة من شو اسمه من الترتيل والدرجي والتجويد في البين, هيدي ليست حينئذ أمر واجب, فيجوز له أن يتقاضى الأجر حينئذ عليها بلا أي إشكال. نعم بالمقدار الواجب لا يجوز إذا بنينا, هيدي صار أمر حينئذ واضح. وبالتالي إذا لم يجوز إذا بنينا, من بده يأكل ويشرب يكون أيضا من بيت المال مثله. بالنسبة لأصول الدين واضح وفروع الدين, المقدار الواجب الضروري اللي هو معرفة الله عز وجل وتوحيده ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله والآخرة وإلى آخره والساعة وهكذا, هذا حينئذ واجب وضروري فيها أن تقيم له البرهان وتأتي له بالدليل وتثبت له حينئذ هذه الركائز ولو كفاية في البقاء بهالمقدار. واضح. وهكذا بالنسبة للفروع, من أن الصلاة واجبة والصوم والحج وإلى آخره والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر, هذه بالنسبة للتعليم هذه حينئذ الفروع. الأصول والفروع حينئذ تكون حينئذ واجبة التعليم, وبالتالي بنينا على أنه منافاة ما بين وجوب التعليم بين إيجاب الشيء ولو إيجاب التعليم مثلا وبين تقاضي الأجرة, فلا يجوز له أخذ الأجرة وأيضا يرتزق من بيت المال. نعم نعم هنا في المقام لو مثلا سوى الفرض يمكن أنه يكتفي بدين العجائز, أن البعرة تدل على البعير والأقدام على المسير, فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على الصانع الخبير, يكتفي بها الدليل والطرف المقابل بيقتنع. أم دخل معه براهين حينئذ متعددة, منها مثلا الدليل العلمي, منها مثلا الدليل الفلسفي, وأمله مثلا برهان التطبيق وبرهان على بطلان التسلسل حتى يبطل أنه يتعين أن يكون الموجد اللي ليس لأوله أول في البيت. واضح بهذه الكيفيات وإلى آخره, هون يجوز له أن يرتزق. ليه؟ أنه أصل إقامة البرهان والبيان وأن يثبت له عقيدة التوحيد في ذهنه هذا واجب عليك. الأزيد من ذلك أن يأتوا له حينئذ ببراهين وسلسلة أدلة حينئذ هي تزيد في قناعاته في البيان ودفع الشبهات التي ربما تعترض عليه, هذا لا يكون واجبا, وبالتالي يجوز له أن يتقاضى له الأجر عليه. أن يدخل حينئذ ببعض التفاصيل في الفروع الواجب تعليمها في البيان, مثل بالصلاة أو الصوم, التفاصيل اللي ليست حينئذ ضرورية وإنما مزيد معرفة في البيان, يعني أزيد من المعرفة الواجبة بالنسبة للفروع في البين أيضا يجوز له أن يتقاضى الأجر عليه، وهكذا حينئذ يكون الأمر واضح. هذا ما يرتبط بالنسبة لتعليم القرآن بالمقدار الواجب والغير الواجب، بالنسبة لتعليم أصول الدين وفروع الدين بالمقدار الواجب والأزم الواجب، بالنسبة للإفتاء وبالنسبة للقضاء في البين، القضاء بين الناس بهذه الكيفية، وأنه الارتزاق من أين يكون؟ من بيت المال، لأنه هذه فيها دعوة وتبليغ للإسلام، وشرع بيت المال لحينئذ حفظ هذه الشؤون وهذه الحيثيات في البين. بقي بس مسألة، ما هي قضية الأذان في البين، هل يجوز أن يتقاضى الأجر على الأذان أو لا؟ الأذان كما مر معكم في بحث الأذان على قسمه، في عندنا أذان الإعلام وفي عندنا أذان الصلاة في البين. أذان الإعلام هذا اللي قبل كان يطلع على الميدان يأذن، أو هذا اللي هلأ بيأذن، هلأ صار أذان الإعلام على السيدي ولا على الشريط في البين، ما عادش فيه هذا اللي يصطلح عليه بأذان الإعلام بدخول الوقت، إذانا حينئذ بدخول وقت مثلا الصلاة في البين. وأذان الصلاة هلأ في جماعة ولا من دون جماعة، حتى بالفرادة بيأذن وبيرجع بيعمل حينئذ الإقامة. الخلاف موجود عندهم انه فعلا نحن عندنا اذانان، اذان اعلام واذان صلاة، او انه لا هو اذان واحد للاعلام وللصلاة في البيت، مثل مثلا نحن بالمسجد النبوي الشريف او بمكة المكرمة والناس مجتمعين، هيدا عبي يصلي، هيدا عبي يقرأ، هيدا عبي بيدعي الى اخره، فقام واحد واذن اذان الاعلام اللي بيوصل الوقت، لانه فيه انه الجماعة مش قوي بتتحضر فجأة، بيجوا مثلا قبل بنص ساعة بيحزوا اماكنهم بهالجماعات الكبيرة، مثل مثلا بقم ورا السيد النجفي رحمة الله عليه، او ورا السيد موسى الزنجيني، او الشيخ اللنجر، موجودة هيدي، بيجوا قبل بنص ساعة يمكن بصوروا بيحضروا حارهم الى اخره، بيقوم واحد لا بيطلع ميدان ولا شيء، هو واقف ببلش يأذن انه شو اعلانا واذانا بدخول وقت الصلاة، وضمن الجماعة اللي هي حاضرة في البيت، مش لحتى يشكل واحد انه اذان الاعلام بيكون قاعد على الميدان واذان الصلاة، لا يمكن يكون اذان الاعلام بنفس الشيء اسمه في البيت. الشهيد الثاني قدس سره استشكل بانه نحن في عنا اذان، وانه في الواقع ما في عنا الا اذان واحد، وان اذان الاعلام هو نفس اذان الصلاة في البيت، وهذا مطلب موكول الى محله واضح. لو بنينا على انه نحن في عنا اذان واحد او اذانان في البيت، واحد للاعلام واخر للصلاة، وان الاول لا يزي عن الثاني، اذا اذن للاعلام هلا اذا كان قاعد على قاعد بالاجفاء واضح، اذا بده يرجع ينزل لتحت بده ياتي باذان صلاة في البيت، واذا كان تحت لا يكتفي بالاذان الاول عن الثاني على الاختلاف حينئذ فيما بين المسلكين في البيت. على كل حال هذا الأذان واضح، قام الدليل على أنه لا يجوز أخذ الأجر عليه في البحر، وأنه يؤتى به على وجه المجانية في البحر، وهذا الاستثناء اللي من أساسه بعض حينئذ الفقهاء قالوا هذا كل اللي حاكي عم نحكي جواز تقاضي الأجر وعدم جواز تقاضي الأجر، إذا علم من مذاق الشارع أن هذا الفعل حينئذ لا يؤتى به على وجه المجاني، وأما إذا علم المذاق الشارع أن هذا الفعل لا يؤتى به إلا على وجه المجانية في البيت، مثل تغسيل الميت وتكفينه ودفنه إلى آخره، مهما نهض من دليل لإبطال ولنفي المنافات بين تقاضي الأجر وبين إيجاب حينئذ تغسيل الميت وتكفينه إلى آخره، يبقى هنالك دليل قاهر وفوقاني في البيت مفاده أن هذه الواجبات حينئذ مذاق الشارع أن تقع هذه الواجبات على كيفية حينئذ مجانية في البيت، لا على وجه العوض والضمان في المقام. واضح هذا الكلام الذي حينئذ نقوله. هل بالنسبة لأذان الإعلام مثلا ما هو الدليل على عدم جواز تقاضي الأجر عليه وحرمة أخذ الأجرة يعني حتى الجعالة في البيت، يأتي شخص يقول جعلته مثلا 10 دراهم لمن هيدا شهر رمضان حينئذ يأتي بأذان الإعلام في البحر، حتى بنحو الجعالة لا يجوز. الدليل الأول اللي هو دعوة الإجماع، هلا مش صريحة بس إنه هو مذهب الأصحابي في البين داخله كما عن جامع المقاصد قبسه. أكل. الدليل الثاني خبر السكوني عن علي عليه السلام يقول آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي عن الرسول صلى الله عليه وآله أن قال صلى الله عليه وآله يا علي إذا صلي فصلي صلاة أضعف من خلفك، يعني مش أنه اتمغت فيها، لاحظ أضعف المأمومين بصلي. ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا. ما هي دي الرواية؟ هلا لا تتخذن يعني انه لها اعم حينئذ من الحرمة، واضح انه لا تتخذن، بس انه اخذ الاجرة يكون حرامة؟ لا، ما في تلازم بين ان لا يتخذ الامير صلوات الله وسلامه عليه مؤذنا يأخذ الأجر على أذانه وبين حينئذ حرمة تقاضي الأجر على الأذان في البين. هلأ ببيان أنه لا تتخذن مؤذنا يأخذ الأجر على أذانه، يعني كأنه الملازمة بين أن يتخذ وبين حينئذ جواز الاتخاذ، لما نهاه عن أن يتخذه فكأنه قرين على أنه لا يجوز له أخذ الأجر، إلا أن هذه الملازمة غير تامة وغير ثابتة في المقام. مضاف له الدليل الثالث خبر حمران في وصف فساد الدين أو عفوا فساد الدنيا في آخر الزمان في البين، قوله عليه السلام أنه رأى من النساء مدري شو إلى آخره، لا الكبير القوم لا يصغى له، وأنه يقوم مثلا خيارهم فيدعو شرارهم فلا يستجاب لهم بكذا كذا، إلى أن يقول ورأيت الآذان بالأجرة، تعطيني أجرة وشو بقدم، ما بتعطيني أجرة ما بقدم، فيكون حينئذ أخذ الأجرة على الأذان مثل شو اسمه وركوب ذوات الفروج السروج، أو أنه يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ويسلط عليكم شو، يعني يكون هيدي من يعني العلامات كأنه المحرمة والأشياء الممقوطة والمبغوضة لله عز وجل. هيدا دليل استدل به. أيضا ما يروي في كتاب الشهادات قوله عليه السلام لا تصلي خلف من يبتغي على الأذى والصلاة بالناس أجرا، من يبتغي على الأذى والصلاة بالناس أجرا، ولا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته نتيجة أنه شو ليس عادلا، يعني فاسق في قلبه، وعدم قبول شهادته لأنه فاسق، لأنه ليش لخصية أخذ الأجر على الأذى، لا تصلي خلف من يبتغي على الآذان والصلاة بالناس أجران. هلأ لا تصلي لعله تنزيها أنه هذا لا ينبغي الصلاة، لأنه هو يمكن عادل، بس لما قال ولا تقبل شهادته واضح معناته أنه حينئذ ما هو شرط قبول الشهادة ساقط في حق من يتخذ أجرا على الآذان وعلى الصلاة بالناس. الدليل الخامس والأخير رواية دعائم الإسلام عن علي عليه السلام من السحت أجر المؤذن، كيف من السحت أجر المغنية، من السحت مثلا كذا كذا، أيضا من السحت أجر المؤذن فيها. هذا الدليل الخامس اللي يستدل بها. كل هاي الأدلة قابلة إذن للنقاش في البيان. على كل حال الأذان مش واجب واضح، ولكنه علم من مذاق الشارع أنه إن وقع إنما يقع حينئذ على كيفية، يعني أن يؤتى به على وجه المجانية في البين لا على وجه العوضية، وبالتالي حينئذ تقاضي الأجر عليه. يعني هاي الأدلة واضحة، يعني الإجماع مش صريح، يعني نسبة إلى ظاهر الأصحاب شيء والإجماع، ومضافا إليه لعل حينئذ لو تم الإجماع بحسب الصغرى والعقد لعل أدلتهم شيء من رواية دعائم الإسلام أو ما في كتاب الشهادات أو خبر حمران أو خبر السكوني عن علي عليه السلام بهالكيفية، يعني يكون إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا في البين، لكنه مع ذلك حينئذ ليس من حينئذ يعني الأولى والأتم أنه لا يتقاضى أجرا على آذانه في البين. إذا شغلته بس أنه يؤذن وكذا وإلى آخره فهلا أجر له راتبا أهل بلدته وأهل منطقته بها ونعمته، وإلا حينئذ أجره بكون أن يتقاضى الارتزاق ويرتزق من بيت المال، شأنه شأن أي يأتي بدعاية للإسلام ويروج للإسلام وينبه ويذكر الناس بمواقيت الصلاة في البيت، خصوصا مثلا بأيام الشتاء والبرد القارس وشو الأخيري بيجي من قبل الضوء يهتم بهذا الشأن. فهذه بالتالي نحو دعاية وتنبيه إذن يعني كيف النطور بالبنية بيهتموا به والأخيري، هذا نطور على أوقات صلوات حينئذ المسلمين في البيت واضح. فبالتالي إذا لم يكن له أنه علم من مذاق الشارع أن هذه الأعمال يؤتى بها، أن أذان الإعلام أو أذان الصلاة في البيت يؤتى بها على وجه المجانية والتبرع لا على وجه الضمان في البيت، لابد وأن يرتزق. من أين يرتزق إن لم يكن له مهنة وصنع في البيت؟ فيكون ارتزاقه من بيت المال، وما جعل بيت المال إلا لمثل هذه الأغراض التي فيها دعاية للإسلام ودعوة حينئذ له في البيت. وبه حينئذ تمت هذه المسألة في البيت، واتضح بحسب الدليل العلمي لا يوجد دليل، يعني حتى صاحب العروي رحمة الله عليه الذي قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية والكفائية، حتى صاحب العروة قدس سره في تعليقاته على المكاسب، لأنه له تعليق على مكاسب الشيخ الأنصاري في البيان، يخص بالتالي إلى عدم قيام الدليل على المنافات، على المنافات ما بين تقاضي الأجر ووجوب شيء وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. وعبارته في حاشيته وتعليقاته على مكاسب الشيخ الأنصاري واضحة وموجودة، فيكم أنتم تراجعوها في البيان. رغم هذا ذهب حينئذ إلى هذا المطلب. هلأ اللي خالف صريحا اللي قال يجوز أخذ الأجرة على الواجبات العينية الكفائية بكل الـ15 مرجع علقوا حينئذ على العروة فقط وفقط السيد الخوئي رحمة الله عليه. الشيخ عبد الكريم الحائري الإمام قدس سرهما، يمكن بعد في شخص آخر مش بذهني الآن، هودي قالوا الأحوط وجوبا أنه ما بيخذ الأجرة، بس اللي تجرأ وقال أنه يجوز أخذ الأجر على الواجبات العينية والكفائية فقط وفقط السيد الخوئي، وبقية ما بقي من الفقهاء الميرزا والمحقق العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني والفيروز أبادي والسيد عبد الهادي الشيرازي كلهم هودي ذهبوا إلى عدم جواز أخذ الأجر على هذه الواجبات العينية والكفائية. هلأ ما في دليل حينئذ على المانع وعدم الجواز في البين، بس الوقف مقابل كل هالجهابلة منهم السيد الحكيم أيضا ومنهم هيدي مشكلة في البين. فمش الأحوط إن لم يكن أقوى، الأحوط إنه أن لا يأخذ حينئذ الأجر، وإن كان لم يسلم دليل على ثبوت المنافاة بين حينئذ حرمة تقاضي الأجر وبين هذه بين إجاب تلك الأشياء إجابا عينيا أو إجابا كفائيا في البين. والله عز وجل هو الأعلم بحقائق الأمور في البين. إذا حاصل هذه المسألة ما فيها شيء، بس حتى قال الماتن لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليها. هلا في تعليقات في البيان بس بشكل سريع، هذا الحكم من عدم جوازه في غير ما ثبت من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، يعني علم المذاق الشارع أنه لا يأتى به إلا على وجه المجانية ممنوع. هذا السيد حسن القومي قدس سره. السيد الخوئي وجوب الشيء كفائيا أو عينا أو كفائيا أو عينا لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه ما لم يثبت من الخارج لزوم الإتيان به مجانا كما ثبت في المذكورات في المتن. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه وقت بيشير للمذكورات في المتن من التغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم أو الواجبات العينية من باب أنه علم المذاق الشارع أنه يؤتى بها على وجه المجاني، مش من جهة المنافاة بين الإجاب عينا أو كفاية وتقاضي حينئذ الأجرة عليها. على كل حال هذا السيد القوم. الإمام مثل ما قلت لكم على الأحوط أنه لا يجوز أخذ الأجرة. والسيد شريعة مداري أيضا له تعليق في البين، إطلاق عدم جواز الإجارة على الواجبات العينية فضلا عن الكفائية غير صحيح. وهو صرح قدسه بنقطة سوف تأتي في خاتمة هذه المسائل. على كل حال قال فلا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، هو معرفة الله وتوحيده والنبوة واليوم الآخرة وهكذا، وفروع الدين من وجوب الصلاة والصوم وهكذا، كتعليم القدر الواجب لأنه قد يكون شيء أزل من القدر الواجب، يعني بتفاصيل مثلا معرفة الله عز وجل مثلا أن الوجود مثلا مشترك معنوي ولا مشترك مثلا لفظي في البين، الدخول مثلا ببعض الخصوصيات بالنسبة للتوحيد، في عنا التوحيد بالأفعال التوحيد بالصفات والمدري شو لغيره، يصير أزل من مقدار الواجب. والقدر الواجب من تعليم القرآن مثل شو كالحمد وصورة منه، بس صورة واحدة لحتى يصلي، ولا الأزل من ذلك أنه يعلمه مثلا أزل من هالمقدار إذن هذا يجوز له تقاضي الأجر، أو أنه لا بد يعدله المادة وإلى آخره، أو التجويد والترتيل والدرج وهكذا، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك. واضح. ولا تجوز الإجارة على الأذان، كمان حتى على الأذان الإمام رحمة الله عليه هذه نسيت لكم إياها، مر الجواز في الإعلامي منه لأنه عنده الأذان على قسمين خلافا للشهيد الثاني من أنه ما عندنا إلا أذان واحد وهو أذان الإعلام وأذان الصلاة. الإمام فرق بين أذان الإعلام وأذان الصلاة. أذان الصلاة مثله مثل شو الصلاة في البيت، أنها علم من مذاق الشرع أنه يؤتى بها على وجه المجانية في البيت، كيفية يقع مجانا لا يقع على وجه العوض فيها المقام. أما بالنسبة لأذان الإعلام اللي هو مقدمة وليس حينئذ له مدخلية في الصلاة، يقول الإمام مر الجواز في الإعلامي منه، يعني أن الأذان الإعلامي يجوز تقاضي الأجر عليه حينئذ في البيان. وهذه الأدلة التي ذكرت في البيان إما من صرفها ومصبها، بس هذا بعيد أذان الصلاة في البيان، أو لا شيء منها حينئذ لا يرجع المحصر. الإجماع غير العبارة غير ظاهرة في الإجماع، ولو تام فهو مدركي وليس هذا الإجماع إجماعا تعبدية. الوجوه الأخرى من رواية حمران، من رواية السكوني، من رواية دعائم الإسلام، من رواية ما ذكر في كتاب الشهادات في البين، كلها حينئذ غير منتظمة وغير تامة الدلالة، مضافا إلى ضعف بعض حينئذ تلك الأدلة وقصورها سندا في البين. فلم يقم دليل حينئذ على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي في البحر. طيب القاضي ما في حينئذ شو يتقاضى الأجر على قضائه، والمفتي أيضا ما فيش، وبالنسبة للمؤذن أيضا هذا شو بيعمله؟ واضح. قال نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذن من بيت المال، بل أحد أبرز مصاديق مصارف بيت المال هو حينئذ الدعاية للإسلام و تبليغ الإسلام وحفظ الإسلام، وهذه من أحد شؤون تبليغ الإسلام والدعاية له في المقام. ويجوز الإجارة لتعليم الفقه، بعلمك مسألة بتعطيني شو أجرة، والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب اللي هو مقدار الفاتحة مع صورة ونحو ذلك. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الثالثة عشر. المسألة الرابعة عشر، تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد يعني المشاهد المشرفة وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك. واضح الفتوى، بس نحكي فيها إن شاء الله نهار التاني.